السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأثرت أن تكون هذه المقدمة مختصرة حتى لا يأخذنا الكلام في المقدمة وندع الجوهر جانبا. في هذا اللقاء أو في هذه الحلقة الخاصة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ينتابني شيء لعل الله تبارك وتعالى يوصل تلك الرسالة إلى حكام العالم عامة وإلى حكام المسلمين خاصة وإلى كل أحد في موقعه من حيث الإدارة وإلى كل مسلم في بيته، كيف أن هذا الرجل وهذه الشخصية التي قلنا فيها نصوصا كثيرة، كيف لما آلت الأمور إليه استطاع أن يؤمن حدود الدولة. الدولة أول ما ولي الخلافة حصل أو حدث قضية الردة، كيف تعامل مع هذه القضية؟ طيب كيف أمن الشؤون الخارجية حدود الدولة؟ وكيف أمن الشؤون الداخلية؟ كيف له وكيف استطاع أن يقيم مجلسا للشورى، هذا المجلس باستطاعته أن يقيم الدولة كلها؟ كيف استطاع هذا الرجل أن يخمد نار الفتنة التي ما إن لبث وأعلن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه، قام البعض متعجبا كعمر وهو من هو الذي فاجأه الأمر حتى أمسك سيفه وقال والله من قال هذا لأقطعن رقبته. يأتي هذا اللين الحليم الصديق أبو بكر ويقول أو يخطب في الناس: أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الرسول صلى الله عليه وسلم يجهز للدفن، وأنا أريدك أخي الكريم الأخت الفاضلة لننظر إلى هذا الأولي، أول شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أحاديث كثيرة ونصوص ليس هذا مجالها الآن، دلت على أولية أبي بكر في الحكم بعد رسول الله. الشاهد، أول ما هم يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا أن نفرا في سقيفة بني ساعدة الأنصار يجهزون، أو هناك حديث حول هذا الأمر: يا ترى وقد مات رسول الله، من يتولى الحكم؟ مين اللي هيوصل للموضوع؟ لا، في مهاجرين وفي أنصار، لا لابد نجيب السيوف ونقتل بعضنا البعض، وفي قطعة أرض بيني وبينك أرفعها للأمم الصهيونية أو الأمم المتحدة لتفصل بيننا. لا، هذا عيب، نحن مسلمون ينبغي أن يكون أهل الإسلام هم الذين يحكمون الأمور بينهم وبين بعضهم البعض. ما ينبغي بحال من الأحوال أن ترفع شكاية لعدو، لأن هذا الذي ترفع إليه الشكاية أهو حريص عليك أكثر من حرص أخيك المسلم عليك. حتى لو أظهر لك أنه حريص عليك فلا يمكن بحال من الأحوال، لأنه عدو لله. فهل يكون حبيبا لك؟ أنا لا أدري كيف يتصور الناس هذا الأمر. الله تبارك وتعالى أبان لنا في القرآن بأعظم بيان قائلا:
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
وانتبه انتبه يا من تريدون أن تكونوا مع الأوائل، ولن، مش لم، لم هنقول في وقتها وانتهى، ولن ترضى يدل على إيه؟ على أن الأمر مستمر غير منقطع. ومن الذي يخبر؟ إنه الله. فهل نحن أعلم بمصالحنا من الله الخالق؟ وعجبا. لكن علم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ونفرا من المهاجرين بما يحدث، فذهبوا هناك، وقد التف الأنصار حول واحد من الخزرج، صحابي جليل معروف وله أولية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن عبادة. ذهب عمر كما جاء في كتب كثيرة. أول ما وصل عمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة وشاهدوا الأمر، يقول عمر عن نفسه: وكنت قد جهزت كلاما أقوله، ولكن كانت أخذتني نوع من الحمية، الشدة اللي ربنا خلقه فيها، ويريد عمر بهذا أنه يؤمن الدولة من الداخل. انتبهوا، هذه هي قمة المواطنة. المواطنة في حقيقتها ليست شعارات وليس كلام، المواطنة تفعيل، حبك للوطن أنك تفعل وطنيتك، مش تسرق وطنيتك، لا، حب المواطنة. ماذا؟ هذا ما أصله عمر هنا، يريد أن يجهز كلام. ولكن لاحظ الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر، أن عمر سيتكلم بشدة، والموقف لا يحتاج إلى الشدة وإنما يحتاج إلى الحزم. إيه ده؟ هو في فرق بين الشدة وبين الحزم؟ طبعا. ولذلك يقول لك أن القائد لابد أن يكون حاسما، يحسم المواقف. فالصديق رضي الله عنه لما لاحظ أو شاه أو رأى على عمر هذا، قال عفوا، لا يا عمر، أنا من سيتكلم؟ وتكلم الصديق كلام رائع جميل: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. الله، شوفوا الكلام الجميل، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. من أين أتيت بهذا يا أبا بكر؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الخبر الصحيح: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، ها، الأئمة من قريش. يبقى ينبغي أن الكل يكون تبع لمين؟ لقريش. يبقى نضبط المسألة ضبطها في هذا المعيار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقام عمر بعدها تكلم وأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم قال مقولة في اليوم التالي بقى: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهدا عاهده رسول الله، ولكن كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، يقول فلان هيكون كذا وفلان كذا وفلان كذا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم الله وإن الله قد جمع خيركم على أو أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعدد المناقب ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوا أبا بكر بايعوا فده كان في لغة فقام عمر وبايع أبا بكر وجاء أبو عبيدة وانتبهوا أن الصديق لما ولي لم يولى هكذا وإنما لما رأى في وجه عمر هذه الشدة هذا الحزم الذي نقوله والحسم حزم وحسم لما وجد هذا قال أو خطب ورقى المنبر وخطب وقال يا عمر مد يدك أبايعك عمر يقول أنا أمد يدي وأبايع أبا بكر على أن أكون أنا خليفة على أبي بكر مش ممكن ما تحصلش المسألة دي أبدا إيه ده ليه هنا بيربينا بقى بنعرفه لأهل الفضل فضلهم لنعرف لأهل الفضل فضلهم ولكل أحد مكانة المكانة هنا مكانة مين مكانة أبي بكر أيوة يعني لأنه يعني بلغ من الكبر عتيا ولا لا لا المسألة ليست هكذا نحن نرى أن هذا الشخص وتلك الشخصية بهذه المواصفات الربانية التي أهل عليها وهذه الفطرة السوية لابد أن يكون هو الخليفة ولا يتعداه أحد قال طب ده أبو عمر رفض فقام أبو بكر يا أبا عبيدة مد يدك هات يدك وبايعك على أن تكون خليفة رسول الله قال له أنا أكون خليفة عليك يا أبي بكر أبدا ما تحصلش المسألة وهنا قام عمر مد يدك أبايعك أنا وأمسك عمر بيد أبي بكر فبايعه ثم قال عمر قوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا جميعا فبايعوا أبا بكر تكلم أبو بكر رضي الله عنه نشوف بقى قضية البيعة وأصول البيعة وهذا أول بند في لقائنا أو البند الأول لأن هناك عدة بنود أو عدة عناصر يبقى أصول البيعة لمن تكون وكيف يكون الحاكم أو من ترى فيه أصول الحكومة بهذه الشخصية وهذا الحزم ليس بالعنترية ولا بكذا لا 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 أبدا رجل هين لين بسيط جدا وبساطته زادته رفعة يعني لا يمشي ويتجبر ويتكبر على أحد لا يعرف هذا ليه يعني لا يسد الطرق ولا يفعل لا أبدا أمال إيه هذا رجل إنما يتعامل مع من مع الله طيب من اللي يحرص أبو بكر لما يبقى خليفة قال لا الحافظ من الله الذي يحرسك من الله الذي يمنعك من الموت أو القتل من الله الذي يأتيك بالموت أو بأي ميتة كانت مكتوبة لك من إنه الله فهل نستطيع أن نقف أمام اختيار الله هل نسينا قول الله أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله ما من اللي يعني مش الحرس ولا الجند هم اللي بيحفظونه طب هات لي واحد كده خلي العالم كل لا أقول دولة لا العالم كل يقف هو في المنتصف على الواقع يقف هو في المنتصف وهم حراس حوله ومن فوقه ومن أسفل منه هل يستطيع يعني هناك بعض القصص يستأنس بها في مثل هذا لكن أحد الملوك كان ماشي وبلاش الملوك في قصة أبرهة كما جاء عن قضية موت. كيف يموت؟ ذبابة من أحد الروايات تركل في أنفه. أنت يموتوا إزاي تأتي؟ ما تسألش. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله سبحان الله. وهذا ليطبق لنا قول الله تبارك وتعالى الذي جاء في آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. أبو بكر يعلم هذا كله، فماذا كان من أمره؟ يريد أن يؤصل. بايعه الناس. كيف يسوس الناس وكيف يقود الناس وكيف يحكم الناس؟ لابد من سياسة موضوعة وتكون معلنة وليست في الأدراج ولا خافية، إنما يعلن للبشرية جميعا ولكل من يقف حوله: هذا هو أبو بكر، هذه هي الأصول التي سأسير عليها، هذه هي أصول الحكم الإسلامي التي ينبغي أن أطبقها. مصادرها ماذا يا أبي بكر؟ سنأتي، لكن نقتبسها أو نأخذها من خلال البيان. فماذا قال؟ فبعد أن أثنى على الله بما هو أهله وصلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، انتبه معي ونحن في الأوائل نتحدث إلى كل أحد من الأمة لأن له يكون مع الأوائل عند الله تبارك وتعالى ومع هذا الصحب الكريم. كيف لما آلت الأمور إلى هذا الرجل وإلى هذا الشخص وإلى هذه أو هذا النموذج، كيف فعل هذا كله؟ أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. يا الله، إي والله، حق أن يكون أول الأوائل، حقه. إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. إذا نظرتم إلي وجدتموني أطبق منهج الله وسنة محمد بن عبد الله، أطبق إيه يا أبي بكر؟ منهج الله كما قلنا سيأتي. وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. الصدق أمانة والكذب خيانة. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. انتبهوا، لا يدع أحد الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. يا الله، يا الله، لا يدع أي لا يترك أحد الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت فيكم الله ورسوله. أطيعوني هنضيعك لكن على ماذا؟ واجب وحق على كل مسلم أن يطيع ولي الأمر، لكنها مشروطة. بماذا؟ فإذا ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ده كلام الصديق، كلام صريح، ما فيش فيه مناقشة. هي دي الخطبة؟ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إيه ده؟ إيه البيان الموجز العجيب اللي فيه ما فيه. ثم كانت القضية الهامة التي نريد أن نؤصلها، إيه هي مصادر التشريع؟ وهذا هو البند أو العنصر الثاني، مصادر التشريع في دولة الصديق. أول جزئية، المصدر الأول للتشريع هو القرآن. المصدر الأول للتشريع هو القرآن. طيب لو فرضنا أنني سئلت في مسألة ولم أجد لها نص في القرآن، ماذا أفعل؟ ننتقل إلى السنة المطهرة. طيب ماذا قال الصديق؟ مصدر التشريع عنده القرآن. إيه الدليل؟ لأن يأتيك واحد يقول لك ما هو الدليل على هذا؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ده المصدر الأول. في إشكالية وفي معضلة، نفتح كتاب الله ونعرض المشكلة على كتاب الله. لا حل في كتاب الله، أذهب إلى فلان وإلى فلان، هل يصح هذا؟ يا أحبابي، يا أحباب رسول الله، نحن الآن بيننا وبين شهر رمضان، شهر القرآن، خطوات، ثواني معدودات. فهل ندع كتاب الله إلى قول فلان وفلان أو إلى قول فلان؟ هذا ما ينبغي أبدا. ثم ما هي مظاهر الدولة المسلمة؟ مظاهر الدولة المسلمة هي أن تطبق أولا كتاب الله، ثم إن لم تجد فيه فعندها الدليل الثاني وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خضعت الدولة في عهد أبي بكر لهذين المصدرين، مصدري التشريع الرئيسيين، وقد فهموا ذلك من خلال الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع، رضي الله عنهما في حجة الوداع، وفيه، لأنه حديث طويل، وفيه: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، وفي رواية: لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. رواية مسلم: كتاب الله، ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. الله، يبقى المصادر واضحة. طيب لو فرض إن واحد قال لك أنا أطيع الله، وطاعة رسول الله دي خلاها جانب. يعني إيه طاعة رسول الله خلاها جانب؟ يعني أطبق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، يعني لأنه كلام بشر. وللأسف الشديد أقولها بملء فيه هنا الآن، خرج علينا فئة من الناس كمن قالوا من قبل القبلة بين الفتى والفتاة يعني شيء بسيط يجوز في رمضان. هذا سخف وهذا جنون. الذي يقول بهذا ينبغي أن يؤخذ به إلى المصحة النفسية، لأنه العقل عندهم فلت عياره. ومن قال إن الأمور هكذا ينبغي أن تكون حتى ندع لهم فرصة لأن هناك بطالة، فهذا تبجح على شرع الله وعلى سنة رسول الله، ما ينبغي أبدا. نحن يا أيها الأخوة، يا أيها المسلمون في شتى بقاع الأرض، أما آن الأوان أن ننظر الآن أي مظهر المظاهر الدولة المسلمة؟ كنت في السوق منذ يومين ورأيت عجبا ما يسمى بفوانيس رمضان، الأذان في الفانوس، الدبدوب شكل فانوس، الجمل راكب البتاع وفانوس، الفوانيس ما شاء الله، كل الفوانيس تقرأ ميدن تشاينا. الله، ما فيش حاجة ميدن دولة إسلامية بترولية، ما فيش حاجة ميدن دولة إسلامية بتعمل أي حاجة. لا، مظاهر الإسلام أي مظهر؟ وما هو السر في الذي جعلنا هكذا نتأخر؟ لأننا وللأسف نتبارى في أمور لا حاجة للدين بها، وهي منها نتبارى في الموضة، نتبارى في كذا كما سيأتي بيانه في قضية الفاحشة. أما قضية السنة فهذا يحتاج إلى حلقات وهناك من يتكلم فيها، لكن مهما كان الأمر ما ينبغي السكوت عند هذا، ولا يقل قائل الأمر لا يحتاج وعديها وإن شاء الله الأمور بسيطة. لا، التفريط في السنة تفريط في القرآن، والتفريط في القرآن وتركه أنتم تعلمون الحكم، لا أقوله أنا، بل إن هناك من الأطفال الصغار الذين لم يتجاوز عمرهم 10 سنين يعرفون حكم من يفعل هذا. حق الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته، وهذا هو البند الثالث في إعلان حكومة أو البيان في حكومة الصديق، درس إلى حكام العالم ودرس إلى حكام الأمة الإسلامية. قال أبو بكر في هذا البند: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. يا الله، والله حق أن تكون أول الأوائل. إن أحسنت أعينوني، أنا كده أطبق شرع الله وسنة رسول الله، وإن أسأت قولوا لا توقف. توقف؟ من يجرؤ أن يقول توقف؟ لا، لكن هناك أناس ربوا على مائدة المصطفى، على مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم، جعل الأمر فيه حرية، ولكنها حرية مقيدة بأدب. أنت أخطأت في كذا، أقول لك ينبغي أن لا تفعل هذا، وما ينبغي أن يكون هذا، وإنما ينبغي أن يكون كذا. هذا الأمر حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينبغي الخروج ولا التعدي، لأن من سمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هناك حكمة، يكون هناك حكمة في البلاغ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله تبارك وتعالى أراد وأبان لنا في دولة الصديق، في هذه الحكومة التي لم تتجاوز سنوات يسيرة، عدة أمور بسيطة جدا أو بنود كده من خلال هذا الدرس للعالم أو لحكام العالم وحكام الأمة ولكل أحد كما قلنا. قال: رقم واحد ليكون الأمر أو يكون الحكومة راشدة، أن يقيموا العدل بين الناس دون النظر إلى اللغات أو دون النظر إلى الوطن أو دون النظر إلى الأحوال الاجتماعية. يعني إيه؟ يعني فلان ابن فلان الفلاني من عيلة كذا، رقم واحد. فلان ابن فلان من عيلة كذا، لا 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 لا، بعيد، ده ما يجيش، ما لا يقترب من الموضوع، لا 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 لا، الموضوع ليس هكذا. ما الموضوع إيه؟ الموضوع نظرة إدارية عليا، كيفية تسييس الأمور على المنهج الذي يقيم دولة إسلامية فتية قوية تستطيع أن تؤمن لكل أحد مقيم فيها حقه. ولذلك طبق الصديق منهج الله تبارك وتعالى أو قول الله:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله.
الله الله الله، كونوا قوامين لمين؟ لله. إيه ده يعني؟ مش لفلان ولا فلان؟ لا، أنا قاعد كده بظبط المسألة عشان فلان الفلاني يثني عليا ويعطيني فلان فلاني. لا لا لا، أبو بكر مش عايز ده، لأن ربنا بيقول له اوعى تكون كده. القضية مش قضية مظاهر، ما القضية قضية إيه؟ قضية قلوب تتعامل مع علام الغيوب. يبقى لابد نضبط المسألة.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
اوعى يحملك جرم فلان لفلان انك لو جاء في قضية انك تجر عليه من اجل جورية على فلان حال كذا ولم ترفع. امال ايه؟ لا، كل قضية منفصلة عن الاخرى. هو اجرم واعوقب، اجرم مرة ثانية بينه وبينه وهو او متهم بالاجرام وليس له يد. اياك ثم اياك ان تقول لا نقطع رقبته. لا، اوعى تعمل دي. وده درس الى القضاء، ان كل قاضي ينتبه للقضيه دي. فلان الفلاني سرق وبعدين تاب وامن واناب الى الله تبارك وتعالى، وبعدين اتهم بالسرق ولم يسرق وسرق اخر، اقول ضعوه في السجن تقطع رقبته؟ لا، هنا بقى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا، احكم في القضية بما رأيت وبما أريد وبما جاءتك من البينة والأدلة، ولا علاقة لك بالمسألة. حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، وهذا درس أيضا لليهود والنصارى، أن دولة الإسلام لا تبغي أبدا، حتى إذا ما جاء يهودي ومسلم وكان الحق لليهودي. لا أقدم المسلم على اليهودي لكونه مسلم، ولكن المسلم اعتدى فأحكم على المسلم. طيب اليهودي اعتدى، والله نفوتها له المرة دي. لا، يطبق على الحكم بما شرع الله. ليه؟ هو الحكم هنا ليس لخاطر فلان أو دولة فلان، لا، الأمر هنا يا أخي أيها القاضي، يا من تكون في هذا المقام، أتجعل خاطر للبشر ولا تدع خاطرا لفاطر الأرض والسماء رب البشر؟ ينبغي أن يكون الأمر برمته، إنما هو لله. ولذلك المسألة، شوف: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في الآية الأخرى: ولو على أنفسكم. يا الله، ولو على نفسي؟ يعني أنا ممكن أحكم على نفسي؟ أيوة، أنت حسيت بالظلم أو أخطاء تقدم فلان على فلان؟ ما ينفعش، لا يصلح هذا أبدا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا لما يحب ويرضى. أبو بكر جعل الناس في نظر الإسلام سواسية: حاكم، حكوم، رجال، نساء، عرب، عجم، أبيض، أسود. لما؟ لأن الإسلام ألغى الفوارق والطبقية واللون والجنس. وتعالوا اليوم في الدول اللي بيسموها الدول المتقدمة، لا زال إلى الآن الأسود في المؤخرة والأبيض رقم واحد. اللهم إلا في السنة الأخيرة أو السنتين الأواخر، يعني بدأوا يعني حتى يعني يحافظوا على شيء مما في ماء الوجه، يقول يعني لكن لا زال هناك فوارق موجودة إلى الآن. طبعا هذه تحتاج إلى كلام كثير، ولكن حتى لا يأخذنا الوقت، رقم أو الأمر العنصر الذي بعد هذا رقم 4، الصدق أساس التعامل بين الحاكم والمحكوم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما قلنا في البداية قال الصدق أمانة والكذب خيانة. طيب هو يريد أن يطبق هذا على الواقع، لا يكون كلاما براقا وعلى الشاشات أو على المنابر أو على التلفاز ويا أحباب ويا لا 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 لا، احنا عايزين واقع. يا أيها المسلمون، يا أحباب رسول الله، يا أحبتي والله في الله، كل من يشاهدون هذه القناة، القضية ينبغي ان احنا نكون عمليين بعض الشيء، يعني ولو يعني اطبق النموذج. يعني من ضمن الاشياء العجيبة ان يقول لك مثلا ولا ندع هذه اللي هي قضية البطالة او العطلة الصيفية، هتأتي في عنصر انتشار الفحش، هنتكلم عنها ونشوف احنا فعلا مصداقيين في تعاملنا مع الأمور بشفافية ومصداقية، ولا يعني تمر علينا مرور الكرام. أبو بكر الصديق جعل هناك أمر، يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية معروفة، وحذر من أمر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. انتبه إلى هذا الحديث العظيم الجليل الجميل الذي أخرجه الإمام مسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. هذا نداء إلى الحكام جميعا وإلى كل قائد وإلى كل أحد في مكان أو في إدارة أو مدير أو إلى كل ناظر مدرسة أو مدير مدرسة أو تعليم أو في أي موقع، انتبه، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يا الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، مفيش كلام، لأنه يخسأوا كما سيأتي لو كان هناك في العمر بقية، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا. وتخيل كلمة تخسأ لما تأتي من من الله، قال أي قال الله اخسأوا فيها ولا تكلمون، حديث بيطبق هذا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، حتى النظر محرومين منه. اي والله تخيل بقى المسلم بقى المطبق يقول يا الله أنا نفسي أشوف وجهك الكريم. ولذلك نحن ندعو دائما ونقول اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بص الجانب الآخر، ووجوه يومئذ عليها، أنا عايزك تستمع أيها الأخ الكريم والأخت الفاضلة، عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة، أعاذنا الله وإياكم. مين الثلاثة اللي مش هيزكيهم ولا ينظر لهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم؟ شيخ زان وملك كذاب، ملك يعني قائد أو حاكم كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الأمر الأخطر بقى وهو قبل الأخير، حتى يعني لأن الوقت داهمنا، أبو بكر الصديق أعلن بيان شمولي للأمة الإسلامية، فبقول لهم انتبهوا، هناك أمر خطير وجليل وجاء فيه أحاديث كثيرة، منها حديث صححه الشيخ الألباني كما جاء في سنن أبي داود، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما ترك قوم الجهاد، دا ده كلام أبو بكر في البيان بيقول ما تركك قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل. تب بالله عليكم يا مسلمين، يا من توحدون الله، يا من تريدون أن تكونوا مع الأوائل، إيه مشكلة الأمة الإسلامية الآن؟ معذرة يعني،
ما احنا ما فيش إمكانيات وعلى قد حالنا،
هي دي مشكلة الأمة. ويا رب اغفر لنا وارحمنا واسترنا. واسمع يا شيخ، نعم يا حبيبي، التغيير من عنده، والله التغيير من عنده يا أخي، ده هذا ضد آيتين صريحتين في القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى سلب النعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آن الأوان نحن نستفيق ونغير إلى الأفضل. مما هالني عشان أبين لكم القضية، وهذا هو العنصر الأخير، في يوم من الأيام كنت ذاهب إلى مكان من الأمكنة بالعمامة والجلباب الأبيض هذا أو زي الأزهر، فداخل مكان من الأمكنة فقالوا لو سمحت يا شيخ ممنوع. قلت له ما هو؟ قالوا ممنوع الدخول بالجلباب. ليه؟ قالوا لا، الدخول فقط بالملابس الرسمية. قلت له ما معنى الملابس الرسمية؟ قال يعني انتوا عارفين الباقي بقى، الملابس الرسمية. ما شاء الله، لأجل هذا قال أبو بكر ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، للحديث الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ابن عمر أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس، احفظوهم بقى، احفظوا الخمسة دول، خمس إذا ابتليتم بهن، وقبلها يقول إيه وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني أدعو الله أن أنتم ما تحصروش الخمسة دول. ليه يا رسول الله؟ لأن الخمسة دول بلاء مبين، لو وصل الحكاية دي تبقى مصيبة. إيه المصيبة؟ وهنشوفها وأنا أطرحهم عليكم لنرى يا ترى هل شيء من الخمسة موجود ولا الخمسة كلهم موجودين ولا ماذا، وكيف نخرج بعيدا عن هذه الخمسة، ولا كيف نتعامل معها، وكيف نحفظ أبناءنا وبيوتنا ونحفظ دولتنا ونحفظ دولنا الإسلامية، وكلام كثير. أول بند، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، انت أضرب بالواقع المرير الأليم المر الحنظلي، حنظل والله أمر من الحنظل. الحنظل تأخذ الحنظلة تشعر بمرارتها ثم تدعها إذا ما أكلت بعدها شيئا أو إلى آخره، ولكن هذا الأمر لا زال متلبث ولا يريد أن ينفك ولا ننفك. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذا مما حذر منه أبو بكر، وحذر منه الرسول قبله، وحذر أبو بكر حال بيعته أول ما صعد المنبر، خائف على أمته، خائف على الرعية، لابد أن تطبقوا شرع الله. ليه يا أبو بكر؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن ظهرت في أسلافهم الذين مضوا، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، حبس الماء من أن ينزل، حبس الماء من السماء، منعوا القطر من السماء، ولولا يا الله على اسمعوا هي الأحباب اسمعوا ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم العجماوات لم يمطروا وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وما نقضوا عهد الله اللي جاء في الكتاب وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله السنة وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم يا الله يا لروعة حديث رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يبين لنا أن الأمم إذا ما فعل أو حدث الأمة الإسلامية حدث في هذا الثلاث سيسلط علينا عدو من غيرنا مش هيستبيح بيضتنا أبدا لأن دين الله محفوظ ولكن هيأخذوا بعض مما في أيدينا وأنتم تعلمون أيضا ماذا أخذوا إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض مما في أيديهم بعض الشيء لكن الفاجعة في رقم 5 وهي الخاتمة وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم بمناسبة هذا أقول الله تبارك وتعالى لا يعاقب الظلم فقط ولكن انتبهوا إن الخاصة والعامة حال نزول الغضب يؤخذ الجميع فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا ولهذا أختم بكلمة لا بد أن نعي ونتحرك كيف نستقبل شهر رمضان شهر رمضان شهر الجود شهر العطاء شهر الإحسان فهل هذا متجسد فينا لو جعلنا شهر العطاء شهر الجود شهر الإحسان على هذه القيم التي قيمها وآتانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسدنا الأمم في خلال هذا الشهر ولا نكون بطنيين بل نكون عابدين لله رب العالمين لهذا أقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل منا الصيام يا واحد يا ديان وصلى اللهم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.